أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإيجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها. إلهي وسلم وعليكم السلام. وظيفة الناظر الذي جعل متوليا على الواقف ما هي؟ تارة يعين الواقف أمرا معينا، فحينئذ يتعين على المتولي أن يعمل في خصوص هذه الوظيفة. وأما إذا أطلق وقال أوقفت البستان الفلاني مثلا على الفقراء، أو أوقفت العمارة الفلاني على الفقراء وجعلت زيدا متوليا عليها، من غير أن يعين وظائف معينة لهذا المتولي، فمع الإطلاق يقول إذا أطلق ولم يعين وظائف معينة فوظيفة الناظر هي العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها. العمارة خب واضح، المقصود بالعمارة هنا بمعنى فعل ما من شأنه أن ماذا يعمر العين ويرفع الخراب عنها، كتجديد حفر القنوات بالنسبة إلى البساتين، أو جعل الأسوار عليها بحيث لا يسرع إليها الخراب ونحو ذلك. العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها، لماذا ذكر هذه الأنواع؟ لأنه مع الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف أن المتولي يرعى جميع هذه الأمور، وقد تتغير هذه الأمور تبعا لظروف الزمان والمكان، فالمنصرف هو ما يتعلق بشؤون هذه العين باختلاف الزمان والمكان. ربما الزمان يختلف فتختلف الحيثيات. ولو فوض إليه بعضها، قال جعلتك متوليا على إمارة الوقف فقط، ليس له أن يتعدى إلى غيرها، لم يتعده. يقول ولو فوض إليه بعضها لم يتعده، يعني قال جعلتك متوليا في خصوص إجارة العين، أو في خصوص تحصيل الغلة، أو في خصوص التقسيم على المستحقين، أو نحو ذلك، فليس له أن يقوم بغير ذلك. لم يتعده. ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف، بل لا بد أن يتصرفا معا، بأن يتفقا على كل جزئية من الأمور، لأن ظاهر جعل التولية في مثل هذه الحالة حينما يجعل التولية لشخصين، ظاهر جعل التولية لشخصين هو اجتماعهما على التصرف، ما لم تكن هناك قرينة على ماذا؟ على إرادة الانفراد والاستقلال. ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف، وليس للواقف عزل المشروط في العقد. وإذا وليت شخصا ليس لك أن ماذا؟ أن تعزله، لأنك بعد أن أوقفت الدار أو أوقفت البستان تصير أجنبيا، فليس لك عزل المشروط في العقد. من اشترط له الولاية في عقد الوقف ليس لك أن ماذا؟ أن تعزله. وله عزل المنصوب من قبله لو اشترط النظر لنفسه فولى. قد تشترط النظر لنفسك، تقول أوقفت هذا البستان على أن أكون المتولي عليه، بعد أن صرت أنت المتولي يمكنك أن تجعل شخصا بعنوان وكيل عنك، واضح؟ فإذا عينت شخصا بعنوان الوكيل أو نحو ذلك يمكنك أن تعزله، لأنه في الواقع ليس متوليا، ليس متوليا. يقول: وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه، جعله وليا وفوض إليه النظر لأنه وكيل. في الواقع هذا ليس بأصيل، هذا وكيل عن الأصيل لأنه وكيل فاصل. ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة. الكلام هنا أن الناظر آجر العين، آجر البستان لمدة معينة، لمدة 5 سنوات مثلا، كل سنة 1000 دينار، يعني 5000 دينار عن هذه 5 سنوات. آجر العين الموقوفة لمدة معينة لشخص معين بأجرة معينة، وكانت الأجرة في تلك اللحظات كانت أجرة مناسبة وطبيعية، لكن بعد مدة من عقد الإيجار، بعد أسبوع أو بعد شهر، ارتفعت الأجرة. كانت أجرة البستان في كل سنة 1000 دينار أجرة مناسبة، لكن بعد مدة ارتفعت قيمة الإيجارات فصارت الأجرة المتعارفة 2000 دينار مثلا عن السنة. هل له أن يفسخ أم ماذا؟ واضح؟ يقول: ولو آجر الناظر مدة، يعني آجر العين الموقوفة مدة، فزادت الأجرة في المدة، أو لا ما زادت، ربما بقيت الأجرة على حالها، الأجرة المتعارفة في السنة الواحدة 1000 دينار، لا الأجرة بقيت على حالها، لكن جاء شخص قال أنا مستعد أنا أدفع 2000 دينار عن السنة، مع أن الأجرة المتعارفة بقيت على حالها. أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد لأنه جرى بالغبطش في وقته. شوف هذا تعليل، يقول لماذا لا ينفسخ؟ لأن المتولي ما تصرف تصرفا غير مأذون فيه، لأن المفروض أن المتولي مأذون في التصرف وفق المتعارض أو بما فيه غبطة للموقوف عليهم، إما أنه وفق المتعارض أو بما فيه غبطة. نقول على الأقل أنه وفق المتعارض، هنا يقول لأنه جرى بالغبطة، أقول مو شرط أن تكون هناك غبطة، أن يكون التصرف تصرفا مأذونا، أن يكون متعارفا، لأنه جرى بالغبطة في وقته. إذن ما دام أن التصرف الذي صدر عن المتولي تصرفا صحيحا في وقته، إذا انقلبت الموازين بعد ذلك هذا لا يضر، إلا أن يكون في زمن خياره، يعني في زمن خيار الناظر، كما لو آجر البستان وجعل لنفسه الخيار في فسخ الإيجار لمدة أسبوع، فجاء طالب بالزيادة لمدة في هذه المدة، في مدة الأسبوع جاء شخص قال أنا مستعد أن أدفع 1500 دينار بدل 1000 دينار، أنا أدفع 1500. خب هنا يتعين على المتولي ماذا؟ أن يفسخ. ليش؟ لأن هذا عدم الفسخ خلاف مصلحة الموقوف عليهم. يقول: إلا أن يكون يعني ارتفاع الأجرة أو ظهور طالب بالزيادة في زمن خياره، يعني في زمن خيار الناظر، فيتعين عليه الفسخ. فاصل. ثم إن شرط له شيء عوضا عن عمله لزم. تارة الواقف يقول: أوقفت هذا البستان وجعلت زيدا متوليا عليه، وتكون له أجرة 100 دينار من ريع البستان مثلا، فهنا عينت لزيد 100 دينار، إن عينت له أجرة تعين وليس له إلا هذه 100 دينار، وإلا إذا لم يعين له أجرة كما في الغالب، وإلا فله أجرة المثل عن عمله، وإلا فله أجرة المثل عن عمله. أجرة المثل بعد تختلف باختلاف الزمان والمكان، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به، يعني فيما إذا قصد الأجرة بعمله، بخلاف ما لو قصد العمل مجانا. أنا الآن لو طلبت منك أن تأتيني بكأس من الماء، أو لا طلبت منك أن تصبغ بيتي، تأتي معي وتصبغ بيتي، فأتيت وطبقت البيت. هذا العمل تارة تأتي به بقصد المجانية، يعني أنت أتيت بالعمل مساعدة لصديقك ليس إلا، هنا لا تستحق الأجرة أنت. أما لو لا أنت أتيت بالعمل لقصد الربح والكسب، فحينئذ تستحق أجرة المثل، تستحق أجرة المثل. ليش تستحق أجرة المثل؟ لأنه عمل محترم صدر عن شخص محترم، بعد له حق، له حق الكاتب، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به. وشرط الموقوف عليه، خب الآن يشرع في بيان شروط الموقوف عليه. خب هل الموقوف عليه شروط؟ قالوا نعم له عدة شروط. وشرط الموقوف عليه وجوده، أن يكون موجودا، وعليه فلا يصح الوقف على المعدوم الذي ليس بموجود، سواء أنه لم يوجد أصلا كما لو لم يولد، أو أنه لا زال حملا مثلا لم يولد، إما أنه أصلا ليس بحمل أو صار حملا ولم يولد يقولون، أو لا ولد ومات، ولد خرج إلى الدنيا ثم ما لبث أن مات، هنا أيضا لا يصح الوقف عليه لأنه ليس بموجود، هكذا قالوا. خب ما هو الدليل على اشتراط أن يكون الموقوف عليه موجودا؟ نعم بعد وفاته حتى يصدق أنه ليس بموجود. ما هو الدليل على اشتراط أن يكون الموقوف عليه موجودا؟ ما هو الدليل؟ استدلوا على هذا الشرط بتارة قالوا بأن عقد الوقف يقتضي وجود الموقوف عليه لكي يقبل الوقف، بالتفتين؟ فإذا لم يوجد المفروض أن الوقف عقد ولا بد فيه من طرفين موجب وقافه، فلا أقل لا بد أن يوجد الموقوف عليه. ولكن قد مر الخلاف في أن أصلا الوقف عقد أو إيقاع، بعبارة أخرى هل يشترط القبول في الوقف أم لا، وقد مر الخلاف في ذلك، مع أنهم يجوزون الوقف على ماذا؟ على إمام المسجد، أو قصد هذه الدار على إمام المسجد الفلاني الذي في قريتنا، والحال أنه الآن غير موجود، أصلا لا يوجد إمام للمسجد الآن، لكن أتوقع أنه خلال 5 أو 6 سنوات ربما يأتي إمام ويسكن في هذه الدار، يصير إماما للمسجد ويسكن في هذه الدار. الآن حينما أوقفت الدار ليس هناك إمام لهذا المسجد، مارب الخفتين إلى المسألة؟ قالوا يصح، والحال أنه وقت على ماذا؟ على معدوم هنا، إلا أن يقال أن هذا من قبيل الوقف على مصالح المسجد، وسيأتي الكلام فيه. هذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني على نفس الشرط استدل عليه البعض لأن الوقف تمليك، قالوا الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم، بالتفتين؟ الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم. وقد يناقش فيه مضافا إلى الخلاف في حقيقة الوقف، وأن الوقف هل هو تمليك أم ماذا، هناك خلاف بينهم صحيح. مضافا إلى هذا نقول أن هذا الاستدلال لا يتم في الحمل، حيث قالوا بعدم صحة الوقف على الحمل، مع أن الحمل موجود بلا شك ولا ريب، واضح؟ لأن الحمل ما دام موجودا المفروض أن الوقف يصح عليه، وأنتم تستدلون بهذه النقطة تقولون ولهذا لا يصح الوقف على الحمل، تقول الحمل موجود ولا دليل على عدم قابليته للملك، لا دليل على أنه لكي يكون مالكا لا بد أن يخرج إلى الدنيا، لا تصيتوا بالإرث، الإرث أدى دليل خاص أنه لا يرث إلا إذا ولد، هذا دليل خاص، بل هذا الدليل على ملكه أدل، لأنه المفروض أن الأب توفي وهذا حمل، واضح؟ لو لم يكن له قابلية الملك لما عزلنا له مقدارا إلى أن يولد حيا، وإلا الآن لو أخذنا حيوانات منوية من شاء ومات، ثم بعد 20 سنة حفظناها ثم لقحنا بها زوجته، واضح؟ بأي كيفية من الكيفيات، حينئذ هل نقول بأن هذا يرث الولد؟ على أي حال حيث ولد لنا إشكالات واجد، وشرط الموقوف عليه وجوده. إذن يستدل على هذا الشرط بعدة استدلالات، وصحة تملكه كي تدخل العين الموقوفة في ملكه، وهناك كلام كما أشرنا أنه ما هي حقيقة الوقف، وعليه وصحة تملكه. إذن لا يصح الوقف على العبد، لأنه العبد لا يملك، بناء على رأي المشهور أن العبد لا يملك. وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه، فلا يصح الوقف على الكنائس مثلا إذ لا يباح الوقف عليها. ما الدليل على هذا الشرط يا شيخنا شيخ علي؟ ما هو الدليل على اشتراط هذا الشرط الثالث وهو إباحة الوقف عليه؟ يعني أن يكون الوقف على هذا الموقوف عليه مباحا، ما هو الدليل؟ استدلوا عليه تارة بالإجماع، فإن تم الإجماع فهو، وإن لم يتم فقد يستدل عليه بأنه لا يمكن التقرب بالوقف على أمثال الكنائس ونحو ذلك. متفقين؟ إذا كان الوقف عليه غير مباح لا يمكن التقرب به. هل يمكن التقرب بالوقف على الكنائس والحال أن الوقف على الكنيسة أمر محرم؟ فكيف يمكن التقرب بهذا؟ خب، ولكن قد مر المناقشة في أصل اشتراط التقرب. هذا شخص يقول أنا عندي حسنات واجد، ما أريد أتقرب بهذا الفعل، بل أريد أن أعصي بهذا الفعل. ما أريد الحسين إلى النقطة. إذا كان الاستدلال، النقطة في الاستدلال هي أن قصد التقرب ينتفي، مر سابقا أن قصد التقرب ليس شرطا عند الأكثر، بل المصنف والشارح ارتضيا ماذا؟ عدم شرطية، عدم اشتراط التقرب في ماذا؟ في الوقف. هذا الشخص يقول لا أريد أن أتقرب، ما هو الدليل على اشتراط التقرب؟ لا دليل. وقد يستدل له بكونه من نشر الضلال والكفر والبدع وهو محرم جزمان. خب، ما دام محرم جزمان، الحرمة هذا مو استدلال باشتراط التقرب. يقول نفس كونه محرمان لا يمكن أن ماذا؟ أن تسوغه الشريعة وتمضيه الشريعة، نفس كونه محرما، وفيه مجال للتأمل. وإباحة الوقف عليه، فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء، فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء. خب، ليش لا يصح الوقف على المعدوم ابتداء؟ لعدم وجوده. هذا يصرح على ما سبق، فلا يصح على المعدوم ابتداء بأن يبتدئ به بالمعدوم ويجعله من الطبقة الأولى. أوقفت هذه الدار على زيدين الذي هو في الواقع غير موجود، لم يولد لحد الآن أصلا، بأن يبتدئ به ويجعله من الطبقة الأولى، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه مثلا. يعني زيد الآن موجود، أقول أوقفت هذه الدار على أولاد زيد. الآن ما عنده أولاد هو زيد، هو موجود لكن ليس له أولاد. أقول أوقفت هذه الدار على أولاد زيد ثم على زيد من بعده، واضح؟ فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه مثلا، فيصير منقطع الأول هذا، لأن أولاد زيد غير موجودين الآن، و بعدهم يوقفه على زيد، يعني على أولاد زيد ثم زيد، فهذا من الوقف المنقطع الأول. ويصح تبعان بأن يوقف عليه، يعني على الموجود وهو زيد، وعلى من يتجدد من ولده، لأن يقول أوقفت هذا البستان على زيد الذي هو بالفعل موجود، ثم على من يتجدد من ولده. فاصل خب الآن كيف تصحح تبعية المعدوم؟ في النهاية أولاد زيد غير موجودين، كيف يصح الوقف عليهم؟ يقول وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولاد، أما ما لا يمكن وجوده كذلك كالميت لم يصح. إذن يقول هذا صححنا للأدلة الخاصة. هناك عندنا روايات الأئمة سلام الله عليهم يوقفون، الزهراء سلام الله عليها توقف على ذريتها، على الحسن والحسين ثم على الأكبر من أولاد الإمام مثلا. خب واضح أن مثل هذا الوقف وقف على من لم يوجد لحد الآن، واضح، إلا أنه قطعا وقف جائز بلا شك ولا ريب، بس كيف تكيفه بعد وسط القواعد هذا بحث آخر، لكن النصوص بلا شك ولا ريب تمضي مثل هذا الوقف. وهذا يختلف عن الوقف، يعني الوقف على المعدوم تبعان يختلف عن الوقف على المعدوم ابتداءان، او على الوقف على المعدوم تبعان، المعدوم الذي يمكن ان يولد يختلف عن المعدوم الذي لا يمكن ان يوجد بعد ذلك كالشخص الذي مات. يقول وانما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد، أوقفت على زيد وعلى أولاده من بعده، يمكن أن يكون لزيد أولاد أم لا؟ نعم يمكن، إذن يصح الوقف. أما لو أوقفت على زيد وأباه، أبو زيد وأبيه، على زيد وأبيه، أبيه غير موجود الآن مات، بعد أن مات لا يمكن أن نوقف عليه، وأما ما لا يمكن وجوده كذلك يعني عادة كالميت لم يصح مطلقا، لا ابتداء ولا تبعا. وهذا الكلام الذي يذكره هنا تام، لا يصح الوقف على الشخص الميت الذي مات بعد، لا يمكن أن ماذا أن نوقف عليه، هذا تام إذا كان المقصود من الوقف ماذا أن يستفيد الميت مباشرة من هذا الوقف. وأما إذا وقفت على الميت، أوقفت هذا البستان على الميت كما قد يجري كثيرا الآن، أوقفت هذا البستان على الميت بمعنى أن ماذا أن يصرف هذا ريع هذا البستان في التصدق عن الميت أو في قراءة القرآن عن الميت أو نحو ذلك، فيما يكسب الميت الثواب في الحج عن الميت، فهذا مما لا شك ولا ريب في ماذا؟ في صحته. ولكن هذا قد لا يطلق عليه أنه وقف على الميت، يعني هذا التعبير عنه بأنه وقف على الميت ربما فيه شيء من التسامح، ملتفين؟ وإلا لا شك ولا ريب في صحة مثل هذا الوقف، أن أوقف بستانا مثلا ليدخل ريع البستان على جدي المتوفى ليصل ثوابه إليه، هذا لا يعبر عنه بأنه وقف على البستان، وقف على الميت. يقول فإن ابتدأ به يعني بالميت بطل الوقف لكونه منقطع الأول، بعد بطل الوقف. وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط بأن أوقف على زيد ثم من بعده على الميت، فإن هذا يصير من المنقطع الوسط أو المنقطع الآخر باختلاف المورد، وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط. فاصل وإن ضمه إلى موجودين بطل فيما يخصه على الأقوى، أي فيما يخص الميت ويصح فيما يخص الحي، كما لو قال أوقفت هذا البستان على زيد والميت، يصح فيما يخص زيد ويبطل فيما يخص الميت. فاصل ولا على من لا يصح تملكه شرعا، أي لا يمكنه أن يكون مالكا شرعان، مثل العبد وإن تشبث بالحرية هذا العبد كأم الولد فإنها قد تشبثت بالحرية، لكن تشبثها بالحرية لا يصيرها قادرة على الملك شرعان. وإن تشبث بالحرية كأم الولد وجبريل وغيره من الملائكة والجن والبهائم، جبريل خب مثال لمن لا يمكن ماذا أن يتملك شرعا، نحن لا نعرف ما هي أحكام الملائكة بعد هذا، وغيره من الملائكة والجن أيضا أحكام الجن لا نعرفها نحن، قد يتعثر، قد يكون من باب أنه يتعذر إيصال الحق إليهم، وإلا لو أمكن إيصال الحق إلى الجن بشكل من الأشكال ما المانع من صحة الوقف عليهم؟ لا دليل على المنع من الوقف على الجن. يقول شيخ عقيل أوقفت هذا البستان على القبيلة الفلانية من الجن، ما المشكلة يعني؟ وجبريل وغيره من الملائكة والجن والبهائم ولا يكون وقفا على سيد العبد ومالك الدابة عندنا، أي أن الوقوف المشار إليها لا تصح أصلا، لا أنها تصح وتكون وقفا على سيد العبد أو على مالك الدابة، قلنا الوقف على الدابة لا يصح، مو أنه يصح ويكون لمالك الدابة، ولا يكون وقفا على سيد العبد ومالك الدابة عندنا. عندنا إشارة إلى خلاف بعض العامة في ذلك. وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة. لو أوقف عبد شيخ علي جاء وأوقف عبدا قال أوقفت هذا العبد لخدمة حرم الإمام الحسين سلام الله عليه أو لخدمة الكعبة، بعد ذلك يأتي الشيخ عقيل ويقول أوقفت هذا البستان على عبيد الكعبة مثلا، على العبيد المجعولين لخدمة الكعبة يعني، أو على العبيد المجعولين لخدمة الحرم الحسيني مثلا. يقول وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة، والدابة المعدة لنحو ذلك كالدابة المعدة لجلب المياه للحجاج مثلا لنحو ذلك أيضا، لأنه كالوقف على تلك المصالح. يعني من أوقف بستانا على العبد أو على الدابة في مثل هذه الحالة فإنه كأنه أوقف البستان على الكعبة، لكن بحيث يصرف هذا البستان في مصلحة معينة في الكعبة، كما لو أوقف البستان ليكون ريعه في كسوة الكعبة، كسوة الكعبة من مصالح الكعبة ليس كذلك؟ كذلك خدمة الكعبة وخدمة الحرم الحسيني ونحو ذلك من مصالح الكعبة ومن مصالح الحرم الحسيني. ما نبلغتين إلى النقطة، يعني يختلف الحكم، يعني من أوقف بستانا لخدمة الكعبة للعبيد الذين يخدمون الكعبة ففي الواقع هو لم يملك البستان للعبد لكي يقال، لأن هذا لا يصلح أن يكون مالكا، بل نقول هذا هذا البستان وقف على نفس الكعبة، وسيأتي أن الوقف على الكعبة وقف على المسلمين، لكن بخصوص مصرف معين يصرف في خصوص مصرف معين مو هكذا هدف، لأنه وقف، لأنه كالوقف على تلك المصالح، يعني وقف على الكعبة ولكنه وقف على الكعبة في شؤونها فقط، في شأن من شؤونها يعني، وهو العبيد مثلا. ثم يقول ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة، القنطرة يعني الجسر جمعها قناطر يعني جسور، حيث لا قابلية للمسجد أو المشهد مثلا ليكون مالكا كما هو واضح، أليس كذلك؟ لما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد، نبه على صحته، يقول ما ذكرناه سابقا من أنه لا بد أن يكون الموقوف عليه قابلا للملك، يعني قابلا للتملك، قابل يمكن أن يتملك. خب هذا يوهم بأن المسجد ما دام أن المسجد لا يمكنه أن يتملك، إذن لا يصح أن أوقف هذا البستان على المسجد، أليس كذلك؟ ألا يقع هذا الوهم؟ يقول حيث أن هذا الوهم قد يتحقق نبه على صحة الوقف حينئذ وبيان وجهه بقوله والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة وقف على المسلمين. هذا مو وقف على المسجد، لا، بل وقف على المسلمين. وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم، يعني بحسب اللفظ أنا أوقفت البستان على المسجد مو على المسلمين، ها، لكنه في الواقع يرجع إلى الوقف على المسلمين، لكن ليصرف في خصوص مساجد المسلمين أو في خصوص هذا المسجد للمسلمين. كما لو أوقفت هذا البستان لتعمر به ثوب الشيخ علي هادي، متى ما أصابها تلف يعمر هذا التلف من ريع هذا البستان. هو وقف على الشيخ علي، مو وقف على الثوب، وقف على الشيخ علي، لكن ليصرف في مصلحة خاصة من مصالح الشيخ علي، وهذه المصلحة هي تعمير هذه الثوب بالخصوص من ثيابه. وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم غير المسلمين، إذ هو مصروف إلى مصالحهم، لأن المسجد والقنطرة من مصالح المسلمين. وإنما أفاد تخصيصه بذلك، يعني بالمساجد والقناطر، تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، أي أن الواقف حينما خصص الوقف بكونه وقفا لهذا المسجد أو لهذه القنطرة مثلا، فهو رغم كونه وقفا على المسلمين ومصالحهم لكنه خاص بمصلحة معينة. وإنما أفاد تخصيصه بذلك، يعني بالمساجد والقناطر، تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، وذلك لا ينافي الصحة، إذ لا يشترط في الوقف إطلاقه ليشمل جميع مصالح الموقوف عليه. يصح أن أوقف شيئا على مصلحة معينة للشيخ علي، وهي خياطة ثيابه مثلا، أو تزويجه متى ما أراد زوجة أو اثنتين أو عشر. خوب، وذلك لا ينافي صح الصحة، يعني صحة الوقف، ولا يرد أن ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس، ولا يرد أن ذلك، يعني صحة الوقف على المساجد والقناطر ما دام أنها ترجع إلى الوقف على ماذا؟ على المسلمين، مو قلنا هكذا؟ الوقف على المسجد أو على القنطرة وقف على المسلمين في الواقع. خب، قد يقول قائل إذن يصح أن نقف هذا البستان على الكنيسة لأنها وقف في النهاية على ماذا؟ على أهل الذمة، أليس كذلك؟ لأنها في مصالح أهل الذمة، ولا شك ولا ريب أن الوقف على أهل الذمة جائز، إذن يصح الوقف على ماذا؟ على الكنيسة. يقول ولا يرد أن ذلك، ولا يرد أن ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس، كما يجوز الوقف على أهل الذمة، حيث يجوز الوقف على أهل الذمة بأنفسهم، إذن يجوز الوقف على الكنائس، لأن الكنائس من مصالح أهل الذمة. ماذا بالتسكين إلى النفس؟ هذا يريد يقيس، هذا المستشكل يريد أن يقيس، يقول كما أن الوقف على المساجد وقف على المسلمين، كذلك الوقف على الكنيسة وقف على أهل الذمة، ولا شك ولا ريب أن الوقف على أهل الذمة جائز، هذا ما أحد يستشكل فيه، ما دام أن الوقف على أهل الذمة جائز إذن الوقف على الكنيسة جائز. الشهيد الثاني الحكيم يقبله، يقول ولا يرد أن ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس، فما يجوز الوقف على أهل الذمة. ليش؟ لأن هذا التعليل، لأن الوقف على كنائسهم وشبهها، عفوا هذا التعليل من نفس المستشكل، كما يجوز الوقف على أهل الذمة لأن الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم. هذا المستشكل يريد أن يقول أن الوقف على الكنيسة وقف على مصالح أهل الذمة، فلماذا قلتم بعدم جواز الوقف على الكنيسة والبيعة؟ الكنائس والبيع من مصالح أهل الذمة، فيجوز الوقف على الكنائس والبيع. نقول لا يرد ذلك للفارق، هذا تعليل لعدم ورود هذا الإشكال للفارق. ما هو حاصل الفرق؟ الشهير الثاني يوضح كلام طويل ولكن سلب لا يحتاج إلى مزيد بيان، نقرأه ونبين النقطة. فإن الوقف على المتاجر مصلحة للمسلمين، وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها من ستين. بخلاف الكنائس فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة، مو وقف على أهل الذمة بل وقف على مصلحة خاصة من مصالح أهل الذمة، وهذه المصلحة فيها معصية. ملتفتين إلى المسألة؟ لكنها معصية لأنها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرمة والكفر ونشر البدع والضلال. بخلاف الوقف عليهم أنفسهم، فلو وقفت هذا البستان على أهل الذمة، على نفس أهل الذمة مو على الكنيسة أو البيعة، لا بل على نفس أهل الذمة، هذا ليس بمحرمين. يقول بخلاف الوقف عليهم أنفسهم أو على مصالحهم التي لا تستلزم محرما، مثل بناء القناطر مثلا، أوقفت هذه الكنيسة عفوا أوقفت هذا البستان على بناء الجسور لأهل باريس مثلا. قبل سنتين حصلت مشكلة في إحدى حدائق الحيوان، ما أدري شنو، أتذكر أحد حكام الخليج تبرع بر 20 مليون دولار ما أدري شنو إلى إحدى حدائق الحيوان لإحدى المدن الأمريكية. على أي حال تقربا إلى الله تعالى. على أي حال لا ندخل بعد واجب في السياسة. بخلاف الوقف عليهم أنفسهم لعدم استلزامه المعصية بذاته، واضح أن الوقف على خناصر أهل الذمة لا يستلزم معصية بذاته، إذ نفعهم. لماذا لا يستلزم معصية بذاته؟ يقول إذ نفعهم من حيث الحاجة، يعني من حيث كونهم مورد حاجة وأنهم عباد الله ومن جملة بني آدم المكرمين، الله عز وجل كرم بني آدم، ومن تجويز، إذا نفعهم من حيث الحاجة وأنهم عباد الله ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن تجويز أن يتولد منهم المسلمون، لا معصية فيه. نفعهم من هذه الحيثيات لا معصية فيه، يمكن أن يتولد منهم المسلمون. صحيح الآن هم أهل ذمة، لكن ربما يخرج منهم أشخاص يدخلون في الدين الإسلامي كما حصل كثيرا في بلاد الشام ومصر وأكثر الدول التي فتحت، كان أهلها من أهل الذمة ثم دخلوا في الإسلام. ومن تجويز أن يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه، نفعهم من هذه الحيثيات لا معصية فيه. إشكال ثاني الشيخ علي قد يشكله، والشهير الثاني متوجه إلى هذا الإشكال ويرفع هذا الإشكال. يقول وما يترتب عليه من إعانتهم على المحرم، واضح أننا حينما نوقف هذا البستان على أهل باريس أو إحدى المدن التي تحتوي على أهل الذمة، لو كانوا أهل الذمة مو كانوا كفار حربية، طبعا واضح أن المدن في أوروبا الآن وأمريكا مدن لأهل الحرب وليست لأهل الذمة. إحنا نمثل مو من باب إن هذا مثال واقعي، يعني أوقف بستانا على أهل المدينة الفلانية التي أهلها من أهل الذمة، فلا يصير بعد حوص المثال. واضح أن أهل الذمة يشربون الخمر، لو ذا يتظاهرون به يأكلون الخنزير ونحو ذلك، يذهبون إلى الكنيسة، يركبون السيارة الذهاب إلى الكنيسة، إذن يصرفون حينما أوقف هذا البستان على أهل الذمة، هذا الذمي سيطرق البستان، ربما سيطرق ريع البستان على شرب الخمر أو على أكل لحم الخنزير أو على الذهاب إلى الكنيسة في شراء البنزين للذهاب إلى الكنيسة، أليس كذلك؟ وهذه كلها محرمات. يقول وما يترتب عليه، يعني على الوقت على نفس أهل الذمة. هذا دفع لإشكال أن هذا أيضا محرم. مثلين يقول وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة حيث يمكن أن يستفيدوا، قلنا في الذهاب إلى الكنائس، هذا وما يترتب عليه ليس مقصودا. وما يترتب عليه من إعانتهم على المحرم ليس مقصودا للواقف. تجهين هذا جواب الإشكال، هذا ليس مقصودا للواقف. فإذا كان مقصود، شيخ علي يشدد إشكاله، فإذا كان الواقف قاصد أن يعينهم على ذلك، الشهيد الثاني هنا يجيب على هذا، يقول حتى لو فرض قصده له حكمنا ببطلانه. يعني متى ما فرض أن هذا قصده حكمنا ببطلان الواقف. يعني لو كان زيد حينما أوقف البستان على أهل الذمة قصد أن يساعدهم على هذا المحرم، نحكم ببطلان الوقف حينئذ، ما المشكلة؟ حكمنا ببطلانه. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا. يعني زيد يأتي ويقول أوقفت هذا البستان على قبيلة تغلب، قبيلة تغلب كانت مسيحيها حين مجيء الإسلام، أوقفت هذا البستان على قبيلة تغلب لكونهم مسيحيين، واضح؟ لكونهم بعنوان كونهم كفارا، ها أوقفها عليهم بعنوان كونهم كفارا بقصد إكرامهم. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا، فإنه يبطل الوقف حينئذ لأنه إعان لهم على كفرهم كما هو واضح. كما لا يصح الوقف على فسخة المسلمين من حيث هم فسخوا. شخص يأتي ويقول أوقفت هذا البستان على شريبي الخمر من المسلمين، واضح؟ نعم، من حيث هم فسخوا، ولا على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك، يعني من حيث أنهم زناة وعصاة، واضح؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية لا يمكن للشارع أن يمضي. نقطة. أما لو وقف على شخص متصف بذلك، يعني أوقفت هذا البستان على عمر، والحال أن عمر يشرب الخمر، مو أوقفته على عمر لكونه يشرب الخمر، لا، أوقفت هذا البستان على عمر، عمر يفعل بعض المعاصي، كونه يفعل بعض المعاصي لا يمنع من صحة الوقف عليه، بخلاف ما إذا أوقفت هذا البستان عليه لكونه يفعل هذه المعصية، هذا يعتبر إعانة على الإثم. أما أن أوقف البستان عليه والحال أنه يفعل بعض المعاصي، هذا في ذاته لا يعد إعانة على الإثم. أما لو وقف على شخص متصف بذلك، لا من حيث كون الوقف مناط الوقف صح، سواء أطلق أم قصد جهة محللة، سواء أطلق قال أوقفت هذا البستان على زيد أو على عمر، أم لا قال أوقفت هذا البستان على زيد ليتم دراسته مثلا، لا فارق، لا من حيث كون الوقف مناط الوقف صح، سواء أطلق أم قصد جهة محللة كإتمام الدراسة ونحو ذلك. والمسلمون من صلى إلى القبلة بعد هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.